بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. رابع الخلفاء الراشدين من السابقين الأولين العشر المبشرين، زوج فاطمة السيدة لنساء العالمين، ووالد الصبطين الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شيخ مبروك زيد الخير أبو علي الشيخ عمر عبد الكافي، من يبدأ منكم أولا؟
شيخ عبد الكافي.
لا لا لا، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، بين يدي أمير المؤمنين سيدنا علي ابن أبي طالب لابد من كلمتين شتان بين الثمن الدنيوي الذي يدفعه أو الثمن الدنيوي المدفوع لإحقاق الحق، والثمن الدنيوي الذي يقبضه بعض الساعين لإغماط الحق. الأمر الثاني، إن عليا رضي الله عنه والكبار الثلاثة الذين تحدثنا عنهم أو تحدث العلماء الفضلاء عنهم، إنما كان القرآن عبارة عن، إذا جاز التعبير، كتالوج صب الأربعة الكبار قوالبهم داخل هذا الكتالوج. فكان يعني تستطيع أن تقول إن الأربعة الكبار سموان المعاني وقرآن التصرفات، فمعانيهم كانت سماوية في التصرف في الأخلاق، والتصرفات سبحان الله في السلوك وفي غيره كانت مقرأنة داخل إطار كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث، يريدون أن يصنعوا لتاريخنا إسلاما إعلاميا، ونحن نريد إعلاما إسلاميا. الركيزة الأولى في سيدنا علي قضية الهجرة من عالم المضيئة، والحمد لله أن فضيلة الدكتور مبروك يعني يكمل النقائص التي تكون كثيرة، يعني لكن احنا نقاط يعني بسيطة ومضيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بالهجرة الأولى إلى الحبشة ثم إلى يثرب فأصبحت المدينة المنورة، لم يذكر التاريخ أن هذا لجوء، إنما هجرة. الهجرة اختيار واللجوء اضطرار. الهجرة تبني، واللجوء مجرد مكمن مؤقت أن يعود اللاجئ إلى أرضه. فأثبتت الهجرة أن وطن الإنسان الأم هو الوطن الذي يجد فيه دينه وعقيدته ويمارس فيها شعائر دينه. هذا هو الوطن الحقيقي، ليست قضية أن الرسول، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة لم يعد إليها ولم يسكن فيها، وإنما عاد إلى المدينة. إذن هذا يعني تعريف الوطن الحقيقي، وطن به دين هو وطني، وطن من غير دين ليس بوطن. أمه رضي الله عنه سيدنا علي سمته حيدرة على اسم أبيها، فهي فاطمة بنت أسد، وحيدرة اسم من أسماء الأسد، ولكن أباه سماه عليا. يقال في بعض الروايات أنه ولد داخل الكعبة لأنها كانت يبدو تطوف، فجاءها المخاض. يقال هذه رواية، الله أعلم بمدى صحتها، لكن الكعبة كانت داخل علي رضي الله عنه، يعني القضية للأماكن وهذه المسائل. لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة وجدهما يصليان، قال ماذا تفعلان؟ هو مولود ما بين 5 قبل البعثة أو 10 قبل البعثة، ما بين هذا التاريخ لا أدري مدى تحقيق المسألة، لكن كان صغيرا دون سن الحلم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده وتكفر باللات والعزة. قال هذا يعني أسمعه لأول مرة، أستشير أبي، أعود إلى أبو طالب صاحب الأبناء الأربعة، هو طالب الذي هلك في الجاهلية، وعقيل وجعفر وعلي. وكان العجيب أن بين كل ولد منهما أو ابن منهما 10 سنوات، ما بين يعني بين عقيل وطالب وعقيل وهكذا، سبحان الله. فقال يا علي إما أن تسلم أو تكتم، الموضوع ليس للنشر. في الليلة الثانية جاء مسلما رضي الله عنه، وقيل أن كان معه زيد بن حارثة، يقال أنه أسلم في نفس ال. سيدنا علي في يوم الهجرة شيء أغرب من الخيال. أولا أمانة الداعية فيما يدعو إليه، واحد مطارد مطلوب حيا أو ميتا، ولكنه يبقي عليا من ضمن أهداف البقاء أن يعيد الأمانات إلى أهلها، هذا تحقيق قرآني. ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. بقي علي أياما 3 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حتى أعاد الأمانات التي كانت، يعني حتى كفار مكة والمعادين لرسول الله كانوا لا يستأمنون أحدا إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حتى في قضية وضع الحجر في القصة الشهيرة، يعني قد جاءنا الأمين محمد، فهذه صفة يعني موسوم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحقق صفة الأمانة. يا علي ابقى، يعني واحد مطارد وهيترك بيته وداره وأرضه وإلى آخره، لكنه يبحث عن رد الأمانات إلى أهلها. سيدنا علي تستطيع أن تضع إطارا له في خلقه، عنده نقوة الفروسية، طبيعة تصرفاته، لأن الفارس نبيل، من ضمن أخلاق الفارس أنه يكون نبيلا في أخلاقه. وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزويج الحبيب صلى الله عليه وسلم له فلذة كبده فاطمة، وهي بضعة من رسول الله، يعني يحب لحبها من أحبها. فسبحان الله، هذا الاقتراب جعل سيدنا علي العجيب أن يعني تستطيع بعد صفات الجمال التي وصف بها الثلاثة الكبار من قبل، أبو بكر وعمر وعثمان، علي يعني نستطيع أن نضيف له ربما هو صورة من عمر قريبة في قضية الزهد في الدنيا، يا دنيا غري غيري. رضوان الله عليه سبحان الله يعني لم تمكنه الأحداث السياسية العجيبة من أن تظهر عبقريته كاملة، يعني العراقيل التي وضعت أمامه أيام خلافته، وظلت المدينة بعد مقتل عثمان أياما 5 دون خليفة، وذهبوا إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان إلى أن استقر الأمر إلى علي، ولكن لم تستقر الأمور له كما استقرت لعمر من قبل. فحقيقة هذه العراقيل الكبيرة التي وضعت أمامه يعني لم تظهر سبحان الله العبقرية والعقل الكبير الذي يعني كان لعلي رضي الله عنه. العجيب أن تستطيع أن تسميه أبو الشهداء، استشهد من أبنائه 7 علاوة على شهادته هو، ومن ضمن الذين استشهدوا سبحان الله، لأن هو من بعد فاطمة تزوج ب7 من النساء فيما قيل، وربنا رزقه بكثرة من يعني 17 ولدا و15 بنتا في اختلاف في الروايات، يعني ما شاء الله كان عنده من الذرية، وكان من أبنائه، بس دي ملمح مهم جدا كما وضح الأساتذة في حلقات سابقة، كان من أبنائه أبو بكر وعمر وعثمان. وأبو بكر وعمر رزق الشهادة مع أخيهما الحسين رضي الله عنهم جميعا آل البيت. حتى زين العابدين ابن الحسين كان له ولد يسمى عمر، وموسى ابن جعفر الذي تم بالكاظم كان له ولد يسمى عمر. فعشان بس ترد على هذه المفاهيم المغلوطة التي تصلنا في الكتب العجيبة. حتى لا أطيل أنا يعني أترك المجال أخي العالم الجليل الدكتور مبروك، لكن أريد أن يعني لا يلخص شخصية علي إلا هذا الأثر الذي يتناقله الجميع ويحفظه الجميع، وهو وصف ضرار الصدائي لعلي رضي الله عنه بين يدي معاوية ابن أبي سفيان. نقف عند هذا الوصف وأكتفي به. يقول: صف لي عليا يا ضرار. قال: كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا. يعني هذه صفات حقيقة يعني أرى أن عليا والذين كانوا يحيطون به أيام الخلافة، يقول بعض الكتاب أنه كانوا على مستوى أخلاق أنبياء بني إسرائيل، ولذلك يعني كان الوضع يعني في تباين ما بينه وبين الأطراف الأخرى. يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، هذه طبيعته الزهد، ويستأنس بالليل ووحشته، فهو عابد تعلم هذه العبادة والقنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان غزير العبرة، هكذا كانوا كلهم غزير، وغزارة العبرة تدل على رقة القلب وحياؤه من ربه وصلته بالله سبحانه وتعالى. طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما قصر ومن الطعام ما خشن، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه وينبئنا إذا استنبأناه. ويعني مع قربه منا وتقريبه إيانا سبحان الله يعظم أهل الدين ويقرب المساكين، ولا يطمع القوي فيما في 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 باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله أبدا، إنما هو يقرب الناس بمقياس الدين. وأشهد الله يا أمير المؤمنين أن رأيته وقد غار دخل الليل وأرخى الليل سدوده وغارت نجومه، قابضا على لحيته يتململ تململ السليم، تململ الذي لدغته حية، ويبكي بكاء الحزين، يا دنيا غري غيري. هذا عنوان علي في الحياة، مفتاح شخصيته، يا دنيا غري غيري، أإلي تعرضت أم إلي تشوفت، هيهات هيهات، قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها. عمل طلاق بائن للدنيا ولا رجعت فيها. عمرك قصير وخطرك قليل، آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. قال: يا ضرار، ما مدى حزنك علي؟ قال: حزن الأم التي ذبح وحيدها أو وليدها في حجرها. يعني لو دخلنا في خلق علي رضي الله عنه وسلوكه، وطبعا القضية العلمية عنده، هو نستطيع أن نقول هو رئيس قسم إذا كان بالتعبير الحديث على طريقة الدكتور أبو زيد، يعني رئيس يعني الفكر الإسلامي، لأنه ما فيش فرقة من الفرق ولا جماعة من الجماعات ولا أهل فكرة معينة إلا كان عميدها علي رضي الله عنه، كان أعلم الناس بالفقه وأعلم الناس بالمواريث وعلم الفرائض رضي الله عنه. وهذه مقدمة لكي يشرحها الدكتور مبروك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأنا والله العظيم أني أحبكم في الله وأني فخور فيكم وفرحان. اتصلت في عيال هناك قلت لهم أنا في روضة من رياض الجنة لكنها في الدنيا. أي والله، والحمد لله على هذه النعمة. موضوع القدوة أو التأسي، انطلاقا أول شيء من الآية الكريمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. القدوة في قدوة رأسية في قدوة أفقية. قدوة رأسية إنسان يقتدي بمن هو أعلى منه أفضل منه. قدوة أفقية اللي هو الأقران والصحبة الصالحة. القدوة الأخرى ما نريدها، أن الإنسان ينظر إلى شيء أقل منه فيطمح إلى الأفضل. القدوة أيضا في أشياء هذه ثابتة الآن سبحان الله، إحنا نأخذها مباشرة من المعين الصافي، النبع الصافي القرآن والسنة، لكن حتى الغرب جماعة، حتى الهندوس، حتى الآخرين، هذه من الأشياء المسلمة. وهو هم يقولون ان دائما صوت الافعال اقوى، صوت الاعمال اقوى من صوت الاقوال. وعندهم كذلك مصطلح في الغرب يستخدمونه، احنا عندنا من زمان سبحان الله، بس هم فقط صاغوا عبارات جديده، يقولون كيف تجعل كلماتك تمشي على الارض، واحنا عندنا فيها حديث رائع، كان قرانا يمشي على الارض. الان سبحان الله، انا هذه فرصه يعني بهذه المناسبه، ان هذا عندنا الاشياء موجوده في شريعتنا الاسلاميه، ما نعكسها، احنا نبدا بالقران والسنه، ان اردنا الاستشهاد بالاخرين فهذا يعني حسن ما في بأس. والقدوة، الأصل في القدوة أن الإنسان دائما يلتزم بما يؤمن فيه، اللي هو يسمى حاليا الذكاء الأخلاقي، الاسم الجديد هو قدرة الإنسان على الالتزام بما يؤمن فيه، هذا أحد تعاريف القدوة. كيف يصبح الإنسان قدوة؟ أنه يلتزم بعمله في الظاهر كما يلتزم به في الباطن. واليوم ذكرنا لعل شيخنا الدكتور النابلسي لما قال أن يوم القيامة في حساب عسير للذين يأتون بأعمال كجبال تهامة لكنهم في الباطن، وهذا تناقض، لأن هذا عبارة عن خداع للآخرين بأنه قدوة وليس كذلك، ممكن يستمر فترة لكنه يكون منزوع البركة. من الأشياء الصعبة على الإنسان أنه هو أحيانا يضع لمعيار عالي جدا يريد أن يبدأ فيه فورا، والقدوة تأتي بالتدرج. يعني عندما يريد الإنسان أن يقتدي مثلا بأحد العلماء في علمه، هذا ما يأتي بين يوم وليلة، هذا يحتاج إلى وقت. كذلك القدوة أو التدريب بالقدوة يحتاج إلى دربة. يعني أبنائنا لما نريد أن ندربهم على شيء معين لابد أن نصبر. وأنا عندي في هذه موقف يعني أنا اشرفت عليه شخصيا، شاب كويتي كان عمره 15 سنة، وأرسلوه أهله لأن عنده مشكلتين، مشكلة شوي في العلاقات مع الطلاب، وعنده مشكلة مع والده، في توتر بينه وبين والده، والولد طيب وهادي. هذا تعلمت منه درس، هو يقول، راح أقولها بالكويتي وأترجم، قال لي دكتور أنا مو دقمة، دقمة مأخوذة من تركيا، دقمة اللي هو الزر، إيه بالتركي دقمة، إحنا الكويت أخذناها من زمان فإحنا نقول دقمة باللهجة. فهو قال أنا ليس زر، ليس كبسها. إيش يقصد؟ أقول إيش تقصد؟ قال مثلا لو كنت أنا عنيد ووالدي لا يريدني أن أكون عنيد، أنا لست زر يضغطني الآن أصير لست عنيد، أنا أحتاج إلى وقت. والله عمره 15 سنة الولد، بعدين أكمل استدرك قال ولو فرضنا أن أنا زر فهذا الزر أنا الوحيد اللي أضغطه لأن هذا زري أنا، ما حد يضغط زري، والدي يضغط زره وأنا أضغط زري. وهذا حقيقة واقع، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإنسان عشان يغير نفسه يواجه جهاد النفس، فكيف يريد أن يقنع الآخرين ويأخذهم بالقوة في مسائل السلوك اليومية، طريقة الدراسة، طريقة التفاهم، طريقة التفاوض، طريقة كتابة الواجب. فأفضل طريقة لهذا الموضوع أن الإنسان هو يرتقي إلى درجة أعلى حتى يكون الآخرين يتبعونه. وحصل يوم من الأيام موقف مذكور في الكتب، رئيس مجلس إدارة شركة ضخمة ذهب إلى أحد المستشارين في الإدارة فسأله كيف أرفع مستوى شركتي الكبيرة؟ قال بسيطة، أرفع مستواك، وطلع منها قانون يدرس اسمه قانون السقف أو قانون الغطاء. قال إذا مستواك 8 درجات شركتك لن تذهب إلى 10 لأنك راح تحجبهم، أنت روح إلى 10 فيصير في فراغ فتسمح لشركتك. وهذا مع أبنائنا صعب إذا ما عندنا مبرر أو يعني سبب منطقي أن نطلب منهم أشياء إحنا ما نصنعها، صعب جدا. إنسان ما يصل أخواته ويطالب أبنائه بإحسان يعني بالإحسان إلى أخواتهم في البيت وهو أصلا ما يزور أخته، وهو ما يتصل في أخته، هو ما يزور عماته ولا خالاته ولا يتصل على بالهاتف، ويطلب منهم ويعلمهم دروس صلة الرحم. الأبناء في الداخل يقولون حق والدتهم همسا، يعني داخل بس أبنائنا يخجلون يكلموننا مباشرة، لكن في داخلهم ما في استقبال لأن الشخص اللي قاعد يعلمه. من الأشياء في القدوة أن الإنسان يكون ملتزم بمعيار واحد أو لا يكيل بمكيالين. على سبيل المثال، شخص يقول حق ابنه لا تضع الفلفل في الطعام لأن الفلفل هذا مهيج للمعدة ويضرك، والأب يدخن. الآن الأب ما خطر في باله موضوع التدخين، لكن الأطفال والأبناء يقولون كيف إذا كان السبب هو الضرر فالتدخين، فالعلة واحدة ويفترض والدي يتوقف عن التدخين. فهذا لما الأب يقول حق ابنه قوم حق الصلاة وخلك نشيط، والأب كسور في بقية الأمور، الابن هذا يعرف أن النشاط صفة من صفات الرسول عليه الصلاة والسلام ومن صفات الخلفاء الراشدين، ما في واحد منهم يا جماعة في ذرة كسل، إنجازهم عالي، السبب النشاط بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فنحن لما نسأل السؤال طيب كيف نقتدي، كيف نتأسى، أول خطوة هو معرفة من نقتدي فيه. ولذلك أنا سعيد جدا أن الدكتور محمد الله يحفظه اختار موضوع الخلفاء الراشدين، لأن هذا عدد من أبنائنا الآن حاليين خاصة من المدارس الأجنبية يا جماعة ما يعرفون، بعضهم ما يعرف أسماء الخلفاء الراشدين، الاسم ما يعرفه. وفي واحدة من الدول العربية جاهم سؤال اذكر أولي العزم، واحد قال أبو بكر رضي الله عنه، وهنا يتكلمون عن الرسل. فالآن في شريحة اللي ابتعدت عن اللغة العربية وتعليم غربي بحت، فهذا البرنامج لأنه يساعد، أول ما نعمله هو معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام ومعرفة الصحابة رضي الله عنه وبالأخص الخلفاء الراشدين. كيف نقتدي بمجهول؟ كيف نقتدي بشخص لا نفتخر فيه؟ يصير في مشكلة كبيرة. ثم بعد ذلك نقول لأبنائنا وبناتنا ولأنفسنا أول شيء أن في ساحات من الاقتداء، ساحات، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يمشي في نفس الطريق اللي يمشي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ليس واجب، لكن هو يحب يقتدي إلى هذا التفصيل. يعني بعضهم كان لما يروي الحديث موضوع ما يضحك، يقول هنا ضحك الرسول عليه الصلاة والسلام. فالاقتداء يكون أول شيء معرفة من نقتدي فيه، وأن نبرزهم بشكل كبير، نبين محاسن الاقتداء، نبين أجر الاقتداء، لأن الاقتداء الشرعي له صفة، الفائدة المتحققة لمن اقتدى، والأخرى الأجر على تطبيق الآية الكريمة والحديث النبوي الشريف. بهذا يعني لما يتجول فيه، أما الأقوال وما نراه والتسابق نقتدي في من منها، أن نعلم أبنائنا، وهذه والله أنا ودي أركز عليها أيضا، ما غير الرسول عليه الصلاة والسلام ما في معصوم، هذه كلمة يعني فرصة نقولها اليوم، ويا حبذا أساتذتنا يعلموننا فيها وينوروننا. لازم نرفع من ذهنهم موضوع العصمة، لأن هذا خطير، لو اقتدى بعالم أو إمام مسجد ثم تفاجأ أن إمام المسجد عنده سلوك، حصل يوم الليل حق واحد من أصحابي في دولة خليجية، يصلي هو يروح المسجد، يوم الأيام احتاجوا يبون الإمام في موضوع، فيقول من قال لي واحد حصله في المكان الفلاني، يقول رحت وإذا هو في جلسة طرب عود، وبعضهم كان يشرب، يقول أنا لم أدخل المسجد 3 سنوات، وهذا خطأ، ليس بس خطأ في الإمام، لما خل هذا موضوع آخر. إحنا نعلم أبنائنا حتى ما ينصدم إذا تفاجأ مثلا المعلم اللي درسه في المدرسة في عيب، تفاجأ إن مثلا عمه الشخص الطيب عنده عيب. الموضوع هذه المثاليات حقيقة هذا موضوع خطير، ويخلي الواحد يأخذ ردة فعل ويعمم، والتعميم مرفوض عندنا في الشريعة الإسلامية، ما نعمم. كيف نقدر نقول حاجة من لا نقتدي فيه، نقتدي فيه في صفة معينة، نقتدي فيه سلوك معين، مع العلم بأنه بشر يصيب ما يصيبه ويذنب ويخطئ ويستغفر ويتوب. ولذلك يعني أذكر من القراءات أن حتى الشخص أحيانا مع أنه مو صحيح، لكن ما يمنع أن شخص ما يطبق شيء معين وينصح فيه، يعني هذا ما في تعارض، يعني هو ما هو الأصل، لكن ما في مانع إن هذا يعني يأخذ فيه. وهذا القصة اللي ذكرها دكتورنا الحبيب الأنيق، بسم الله عليك تبارك الرحمن، بسم الله ذوقك وايد يعجبني، تبارك الرحمن، سبحان الله، هاي قاعدة اللي خاف من زوجته سبحان الله مرتب دائما. المهم هاي مو موضوعنا، إيه الموضوع يا جماعة الآن، حتى لما الدكتور
يذكر القدوة، ده قدوة، لأن الكلام عن القدوة والأسوة أنه يخاف من مراته،
أنا والله أكثر منه خاف.
طيب إن شاء الله كمل.
أنا مطبق. يعني ما يمنع يا جماعة لما ذكر قصة قاطع الطريق اللي مسك العالم اللي قال اترك لي كتبي، قال فيها علمي، قال بئس العالم علمك في كتبك.
شيخنا الحسن البصري نعم. يقول حق على أهل الكؤوس أن يتناصحوا. الله. حتى أجداده يشربون الخمر، ممكن يراجع نفسه يعني يقول ترى إحنا يا جماعة غلطانين مقصرين كذا.
نعم. وذاك الحسن البصري وصالح حولي لأن خطب الشخص لما طلب منه شخص يخطب عن عتق يعني الرقاب اللي جاه شخص مملوك، فهو تأخر أسبوعين ثلاثة بعد سنة ثم جاء خطب، فهذا صاحبه أعتقه، فراح قال ليش تأخرت؟ قال ما كان عندي أنا شخص مملوك أعتقه حتى أنا أكون صادق قدوة للآخرين يعني. وجزاكم الله خيرا.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله الذي أتم النعمة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. في آخر جلسة من جلسات سواعد الإخاء في جزئه السابع، أولا لا نجد أن نشكركم إلا أن نقول لكم جزاكم الله خيرا، والله أنتم منحتونا كيف نخدمكم في هذا البرنامج، وهذا البرنامج من برامجكم، وجزاكم الله خيرا مشايخي. سعداء جدا في نفوسنا مهرجانات من الفرح والسرور أن أتم الله سبحانه وتعالى علينا هذه النعمة. الفقرة الأولى مشاعرنا بعد إتمام هذه النعمة، تفضل شيخ يونس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سعدت جدا بهذا اللقاء، وأجدني أكثر استفادة من مشايخي الفضلاء الذين لم يبخلوا علينا نصحا وتعليما، فجزاهم الله عنا كل خير، والسلام عليكم.
طولت شوية.
ما شاء الله عليك.
قل وكف.
ما شاء الله. دكتور عبد الحي.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهذه من أعظم نعم الله علي في هذه الأيام المباركة أني قد استفدت أدبا وعلما وفضلا ونبلا مما رأيته من المشايخ الفضلاء والأساتذة الأجلاء، وسأرجع معي يعني حمل بعير من الفوائد والفرائد والعلم الغزير والأدب الجم والخلق الدمس الذي رأيته من أساتذتي جزاهم الله خيرا. وحقيقة يعني جئت إلى البرنامج وأنا أشعر بأن السن قد تقدمت وأن الشباب قد ولى، لكن لما رأيت من الأساتذة الفضلاء هذه الروح الوثابة وهذه الهمة العالية، حقيقة زرعوا في أملا بأنه ما زال أمامي الكثير الذي يمكن فعله. أسأل الله أن يطيل أعمارهم وأن يبارك أعمالهم. ودكتور محمد لو أذنت أيضا لا بد أن أهنئك بهذا الفريق العامل.
اسمع يا مخرج وفراس شيخ ربيع، اسمع ربيع سعدات فراس والشباب كلهم الفنيين.
اسمع المجاملات.
تفضل. لا ليست مجاملات، أنا أتعامل مع أجهزة الإعلام منذ 30 سنة تقريبا، مع أني ما زلت صغيرا يعني فوق 30 الحمد لله. فحقيقة والله يعني هؤلاء الشباب لاحظت عليهم بأنهم يعملون بروح ليست كروح الإعلاميين، وليس همهم أن ينقضي البرنامج أو أن تنتهي الحلقة، وإنما يقبلون على عملهم بشغف وجد واجتهاد مع حسن سمت وعظيم أدب. وأعرف بعضهم يعني باسمه، وأعرف أنه من أهل الصلاة، وظني أنهم كلهم يعني كذلك إن شاء الله، ولهم تواضع جمع المشايخ والأساتذة. فأهنئك دكتور محمد بهذا الاختيار وهذه الخيرة الخيرة وهذه الوجوه النيرة، وأسأل الله أن يكثر سوادهم وأن يبارك جهودهم، وأقول لهم بأن هذا العمل إن شاء الله في موازين حسناتكم، يعني ينتفع بهذه الكلمات إن شاء الله الألوف بل مئات الألوف وربما الملايين، ورب عمل صغير تكثره النية، فأسأل الله أن يجزيكم خيرا.
على المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب، نرقى بأحلام الشباب.